كان في راجل لما تسمع اسمه تحس ان المعركة واقفة تاخد نفسها قبل ما تبدأ. راجل ما تقلش عنه هزم يوم رغم انه خاض فوق الميت معركة. هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي من بيت عريق في مكة، بيت سيوفه ما نمتش ولا يوم عن القتال. ابوه الوليد بن المغيرة كان من زعماء قريش، راجل غني، ويقال انه كان بيكسو الكعبة موسم وقريش كلها تكسوها موسم. صاحب جاه بس كمان كان عنيد وفخور، وخالد ورث منه القوة والعزيمة، بس أضاف عليهم حاجة تانية، ذكاء عسكري نادر جدا ونظرة ما كانتش بتغلط أبدا في ميدان الحرب. من وهو صغير خالد كان بيتربى على ركوب الخيل والمبارزة والرماية. مكة في الوقت ده كانت ساحة رجال كل قبيلة بتفتخر بمحاربيها، وبنو مخزوم كانوا دايما أهل الحرب عند قريش زي ما كان بنو هاشم أهل القيادة، وده اللي خلى خالد يطلع قائد بالفطرة، مش بس مقاتل لكن قائد بيقرا عقل عدوه من قبل حتى ما يشوفه. والغريب ان اول ظهور حقيقي لخالد بن الوليد في التاريخ كان ضد الاسلام نفسه في غزوة احد. هو اللي قلب المعركة على المسلمين لما اكتشف الثغرة اللي سابها الرماة. الهجوم اللي عمله بخيله من الخلف هو اللي غير نتيجة المعركة كلها، يعني اول درس في عبقريته اتكتب وهو لسه في صف المشركين، لكن ربنا كان كاتب له طريق تاني. سنين بعدها وبعد صلح الحديبية قلب خالد بيتبدل وبيروح نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، وقال كلمته الشهيرة: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا رسول الله وأن الطريق الذي كنا عليه كان باطلا. ومن يومها اتقلبت صفحة، اللي كان بيحارب الإسلام بقى سيف مسلول. ومن هنا بدت الحكاية اللي ما فيهاش هزيمة واحدة، من مؤتال اليرموك لحروب الردة للعراق للشام، كل ساحة دخلها خالد كانت بتحول لسجل مجد. بس بين كل انتصار وانتصار كان في تراجيديا، بين كل معركة ومعركة كان في اختبار للنفس والإيمان والولاء، وفي الآخر سيف الله لم يغمد أبدا، وفضل خالد علامة في التاريخ الإسلامي، قائد معرفش كلمة خسارة وما سابش ميدان إلا وهو بيعلم العالم كله يعني إيه فن الحرب. بس قبل ما نعرف نهايته تعالوا نرجع للبداية، من أول ما تولد سيف الله المسلول في مكة لحد ما بقى القائد اللي غير شكل الحروب في التاريخ. في قلب مكة وتحديدا في بيت من بيوت بني مخزوم اتولد خالد بن الوليد، في بيت مليء بالسيوف متعلقة على الجدران. بنو مخزوم كانوا معروفين انهم قبيلة حرب، زي ما بنو هاشم قبيلة السيادة وبنو أمية قبيلة التجارة، يعني الحرب بالنسبة له مش مهنة وإنما هوية بتجري في دمه. من صغره تربى خالد على الفروسية والرماية والمبارزة، وأبوه الوليد بن المغيرة كان من أغنى أغنياء مكة، رجل له كلمة وهيبة ومعروف بالصلابة والأنفة، وده خلى خالد يشوف بعينه يعني إيه تكون قائد، ويعني إيه تحافظ على كرامة قبيلتك مهما كانت التكلفة. كان بيحب الخيل لدرجة إنه كان بيقال إن خالد يعرف كل فرس في مكة بالاسم والنسب، وكانوا بيقولوا عليه من بدري لو في مكة فارس مفيش زيه فأكيد خالد بن الوليد. الولد ده كان عنده ثقة قاتلة في نفسه، مش غرور بس يقين إنه اتخلق عشان يكون محارب. لما كبر شوية شارك في المناوشات القبلية الصغيرة حوالي مكة، كان دايما أول واحد يخش المعركة وآخر واحد يسيبها، وكان دايما بيتفنن في طرق جديدة للهجوم. ما كانش بيقاتل بعشوائية لكن كان بيحسب ويلف ويخدع ويعمل كماين ويهاجم من الخلف، يعني من هو شاب لسه كان عنده عقل عسكري بالفطرة. اللي حواليه شافوا فيه قائد حرب، بس المحدش كان يعرفه وقتها ان القدر بيحضر الراجل ده لحروب من نوع تاني، حروب هتبقى باسم الدين مش القبيلة. بس ده لسه بعيد شوية. سنة ورا سنة الاسلام بدأ ينتشر، وخالد كان شايفه تهديد مباشر لمكانة قريش، خصوصا ان محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، يعني الخصومة مش بس فكرية، دي خصومة قبائل وهيبة ونفوذ. وخالد في الوقت ده كان فارس قريش الأول، قائد مغوار، وكأن مكة كلها بتقول له انت أملنا في حماية مجدنا القديم، وده اللي خلى أول ظهور عسكري كبير ليه في التاريخ يبقى ضد المسلمين نفسهم في غزوة أحد. في أحد خالد بن الوليد كان قائد ميمنة المشركين، ولما شاف الرماة المسلمين سابوا موقعهم فوق الجبل بسرعة استغل الثغرة ودار من خلفهم بخيله وضرب الجيش الإسلامي من الظهر، وحصلت الكارثة المعروفة. ضربة واحدة منه بحساب دقيق غيرت نتيجة المعركة كلها، وده كان أول درس في عبقريته، بيشوف اللي محدش بيشوفه. لكن رغم كل ده الراجل اللي انتصر في أحد مكانش يعرف ان النصر الحقيقي لسه مستنيه، مش في ساحة قتال لكن في قلبه. بعد غزوة أحد كان اسم خالد بن الوليد بيهز مكة كلها، الناس كلها بتتكلم عن دهائه، عن شجاعته، عن الراجل اللي أنقذ قريش من الهزيمة. بس جوه كان في حاجة بتتغير. اللي حصل بعد كده في الحديبية زلزل كيانه. النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة بدون حرب معاه 1400 رجل، قريش كلها توترت، بس محمد صلى الله عليه وسلم مش جاي يقاتل، جاي يعتمر، والعهد اتكتب وسموه صلح الحديبية. خالد كان وقتها بيحرس الطريق، واقف على راس مجموعه صغيره، بس اللي شافه بعينه كان غريب عليه جدا. اللي كانوا بيحاربوه واقفين قدام الكعبه بيطوفوا بهدوء من غير خوف ولا كراهيه ولا نيه حرب، فحس ان في قوه تانية بتحركهم مش زي اي جيش شافه قبل كده. رجع مكه الليله دي وهو ساكت قعد مع نفسه وقال زي ما التاريخ بيحكي عنه: لقد استبان لكل ذي عقل ان محمد النبي. بس الكبرياء منعه لحد ما بدا يسمع ان كبار قريش نفسهم بيدخلوا الاسلام، اللي زيه واللي اقل منه وحتى بعض اللي كانوا بيحاربوا معاه جنبا لجنب. وفجر اليوم اللي بعده خرج خالد من مكه في سريه متجه ناحيه المدينه مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحه، ثلاثه من كبار قريش راكبين خيولهم كل واحد فيهم بيتخلص من حياه ورايح يبدا حياه تانية. لما وصل المدينه دار الاتي بيقول خالد بن الوليد ايه: فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقياني اخي فقال: اسرع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. فاسرعنا المشي فطلعت عليه فما زال يتبسم لي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوه فرد علي السلام بوجه طلق يعني مبتسم، فقلت: اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال: تعال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قلت: يا رسول الله، إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق، فادعو الله أن يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. قلت: يا رسول الله، على ذلك؟ قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله. قال خالد وتقدم عثمان وعمر فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللحظة دي القدر بدأ يكتب فصل جديد في حياة خالد، فصل عنوانه العبقرية العسكرية الإسلامية. بس الطريق لسه طويل، في مؤتة وفي اليمامة وفي العراق والشام. بعد ما أسلم خالد بن الوليد بدأت مرحلة جديدة تماما من حياته. من أول يوم في الإسلام بقى السيف اللي كان بيحارب بيه النبي هو نفسه السيف اللي بيحمي دعوته. وفي رمضان سنة 8 هجريا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش ضخم لفتح مكة. قسم الجيش لأربع فرق يدخلوا المدينة من أربع جهات، وأوصاهم ما يقتلوش إلا اللي يقتلهم. خالد اتكلف بقيادة لواء هيدخل من الجهة السفلى من ناحية اسمها ليط، طريق وعر وصعب. كانت هي الجهة الوحيدة اللي لاقت مقاومة بقيادة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. حصل اشتباك قصير وانتصر فيه خالد بسرعة، وقتل من المشركين حوالي 12 رجل، واستشهد من المسلمين رجلين بس. وبكده دخل المسلمين مكة وفتحها ربنا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خالد أحد أبطال الفتح. بعد الفتح مباشرة أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى نخلة الشامية لهدم صنم العزة اللي كانت بتعبده قريش وغطفان وثقيف. العزة كانت أقدم وأعظم أصنام العرب، ومكانها في وادي ما بين مكة والطائف. وصل خالد للمكان وهدم البيت اللي الصنم كان فيه، وقطع الشجرة اللي كانوا بيعبدوه تحتها، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. وبكده انتهى وجود واحد من أضخم رموز الشرك في جزيرة العرب على إيد خالد بن الوليد. لكن بعد فترة قصيرة حصلت سرية بني جذيمة، ودي كانت واحدة من أصعب اللحظات في حياة خالد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية إلى قبيلة بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام مش القتال. ولما وصل خالد ليهم قالوا له: سبقنا سبقنا، ودي كلمة كانوا بيقولوها عن اللي غير دينه. فخالد ظن إنهم بيستهزأوا أو بيخدعوا أو بيمطلوا، فأمر بقتل بعض الرجال وأسر الباقين، وبعدها أمر بقتل الأسرى. لكن بعض الصحابه اللي معاه زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رفضوا تنفيذ الاوامر، وقالوا: احنا ما جيناش نحارب، احنا جينا ندعو. وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضب شديد ورفع ايده للسماء وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد. وبعت سيدنا علي بن ابي طالب عشان يدفع ديات القتلى ويرد اموالهم حتى ديه اناء الكلب. وكان الموقف ده درس كبير في حياه خالد، ان الاسلام مش حرب، ده عدل ورحمه قبل اي شيء. بعدها بشهور قليله حصلت غزوه حنين. قريش كانت لسه خارجه من صدمه الفتح، فجمعت قبائل هوازن وثقيف للهجوم على المسلمين. المعركه بدات بهجوم مفاجئ من العدو، فارتبك بعض المسلمين وتراجعوا. لكن خالد بن الوليد كان واحد من اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل وهو مصاب بجروح. وذكرت السيره زي ابن هشام والوقدي ان النبي صلى الله عليه وسلم تفل على جرح خالد فبرئ على الفور، يعني خف على طول، وانتهت المعركه بانتصار المسلمين، وكانت شهاده جديده على شجاعه خالد وثباته بعد اسلامه. من فتح مكه الى حنين كانت دي بدايات خالد في الاسلام، اختبارات متتالية بين السيف والدعوة وبين القوة والطاعة. لكن الأيام اللي جاية هتكتب له اللقب اللي العالم كله عرفه بعد كده: سيف الله المسلول. الزمن كان سنة 8 هجرية، المكان في أرض اسمها مؤتة قريبة من بلاد الشام أرض الروم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد جيش قوامه 3000 مقاتل، مش كتير بس بمعنويات في السماء. الهدف كان الرد على مقتل مبعوث المسلمين على يد الغساسنة يعني المسألة مش غزو، هي قضية كرامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين زي ابن حارثة قائد أول، ولو استشهد فجعفر ابن أبي طالب، ولو استشهد فعبد الله ابن رواحة، وأمرهم أنهم يتجاوزوش حدود الهدف، لكن لو واجهوا قتال يصبروا ويثبتوا. الجيش اتحرك من المدينة، وفي الطريق بدأوا يسمعوا أخبار مقلقة. الروم جهزوا جيش ضخم مئات الألوف ومعاهم الغساسنة كحلفاء، فتلات آلاف ومواجهة 100,000 فرق رهيب، بس محدش تراجع. وفجر مؤتة ارتفع الغبار وتقابل الجيشين، بدأ القتال. وقاتل زيد بن حارثة حتى استشهد، ثم حمل الراية جعفر وقاتل ببسالة نادرة لحد ما اتقطعت دراعه اليمين، ومسك الراية بإيده الشمال فاتقطعت إيده الشمال. لما اتقطعت إيده الشمال ضمها بصدره لحد ما وقع شهيد، وبعدين حملها عبد الله بن رواحة واستشهد هو الآخر. في اللحظة دي الجيش الإسلامي بقى بلا قائد، والروم بيطوقوا الميدان من كل ناحية، الدنيا كده بتظلم. بس هنا القدر نادى اسم واحد، خالد بن الوليد. خالد اللي لسه مسلم جديد ما كانش داخل المعركة كقائد، لكن لما شاف الراية بتتهادى صرخ بصوت ملعلع: إلي يا رجال الإسلام! ولف الجيش في ثواني كأنه روحة بتترتب من جديد. الراجل ده حول كارثة لانتصار تكتيكي، قسم الجيش مجموعات صغيرة وخلى اللي قدام ينسحبوا ببطء، وكان بيبدل أماكن الرايات طول الوقت. كان كل مرة يغير صفوفه يخلي العدو يتهيأ له إن في مدد جه من المدينة. اللعبة النفسية اشتغلت والروم بدأوا يترددوا، وخالد فضل يناور بيهم لحد آخر ضوء من النهار. وفي آخر النهار عمل حركة عبقرية، غير ترتيب الجيش بالكامل، خلى اللي كانوا في الخلف يطلعوا قدام واللي قدام يختفوا. فلما طلع النهار تاني يوم شاف الروم وجوه جديدة، افتكروا إن جيش المسلمين الضعف. الصدمة النفسية دي كانت كافية إنهم يتراجعوا خطوة، وهنا خالد قدر ينسحب بذكاء وكرامة من غير خسائر كبيرة ومن غير ما الجيش ينهار. رجع الجيش المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر الأخبار. لما عرف اللي حصل قال كلمته الخالدة: أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. ومن اليوم ده بقى خالد معروف في الدنيا كلها بلقب اللي مش هيفرقه أبدا، سيف الله المسلول. اللي حصل في مؤتة ما كانش انسحاب، دي كانت أول مرة حد يخرج من كمين الموت بانتصار تكتيكي كامل، ومنها بدأ العالم الإسلامي يعرف إن عنده عقل عسكري عبقري هيغير شكل المعارك الإسلامية بعد كده. المدينة كانت حزينة، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وصوت البكاء لسه مالي كل بيت. بس الحزن مش هو الخطر الحقيقي، الخطر كان جاي من بره، من قبائل بدأت ترفض دفع الزكاة، وقبائل تانية أعلنت الارتداد، وفي اللي ادعى النبوة زي مسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في نجد، وسجاح اللي ادعت النبوة وحاولت تحارب مسيلمة الكذاب، ولما انتصر عليها تزوجته، وكان مهرها انه هو يلغي صلاة الفجر وصلاة العشاء من على قومها. في اللحظة دي وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال كلمته اللي خلدها التاريخ: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لكن الكل كان عارف ان اللي هيشيل السيف في الميدان هو خالد بن الوليد. من المدينة خرج خالد في رحلة توحيد الجزيرة من جديد، جيش صغير لكنه منظم، وورا كل خطوة عقل خالد ودهائه. أول محطة كانت بطاح بني أسد ضد طليحة الأسدي اللي ادعى النبوة. خالد خطط الهجوم زي ما بيعمل دايما، ضرب مفاجئ، سرعة، تنسيق من الصفوف، دخل عليهم بالليل ما اداش فرصة لتنظيم الصفوف. طليحة هرب والقبيلة كلها سلمت، وفي ثلاث أيام انطفت أول نار فتنة. لكن ده كان مجرد البداية، خالد اتجه بعدها لليمن وبعدين البحرين، وبعدين بسرعة رجع للشمال لما سمع عن مالك بن نويرة اللي بعض المصادر قالت انه تردد في الزكاة. وهنا حصلت واحدة من أكتر اللحظات جدلا في حياته، ان بعض الناس شافوا انه كان قاسي في القتال، لكن الحقيقة ان الموقف وقتها كان فاصل. لو تراخى الجيش الإسلامي لحظة كانت الردة هتنتشر زي النار في الهشيم. أبو بكر كان شايف الصورة كلها وعارف ان خالد ما كانش بيدور على دم، لكنه فعلا بيدور على الاستقرار. فعشان كده لما بعض الصحابة اعترضوا أبو بكر قال جملته الشهيرة: والله لا أشيم سيفا صلاه الله على الكفار، يعني مش هرجع سيف ربنا لغمده أبدا. المعارك كانت كتير، بس اللي كانت امتحان حقيقي كانت اليمامة. هناك كان خالد في مواجهة مسيلمة الكذاب وجيشه من بني حنيفة اللي عددهم أضعاف المسلمين. مسيلمة ادعى النبوة في اليمامة وجمع حواليه قبائل بني حنيفة من أقوى قبائل العرب في العدد والعدة، وكانوا فوق 40,000 مقاتل، وبدأ يكتب وحي زايف بيقلد بالقرآن وبيغري الناس بالمال والمكانة. وبالفعل بدأت اليمامة تبقى دولة جوه الدولة. في المدينة أبو بكر الصديق فهم إن المعركة مش بس حرب، دي مسألة بقاء، فاستدعى خالد بن الوليد وقال له جملته الشهيرة: امضي يا خالد قاتلهم حتى يرجعوا إلى طاعة الله. خرج خالد على رأس جيش من المهاجرين والأنصار، منهم كبار الصحابة اللي شاركوا في بدر وأحد. كان الجيش الإسلامي حوالي 12,000 مقاتل في مواجهة أكتر من 40,000 من أهل اليمامة، نسبة رهيبة، لكن خالد كان عارف أن النصر في التنظيم مش في العدد. اتقابل الجيشين في سهل فسيح عند أطراف اليمامة، وكانت بداية المعركة جديدة. بني حنيفة كانوا مقاتلين أشداء متعودين على الحرب، وصفوفهم متماسكة بشكل غريب، وفي أول النهار تفوقوا عدديا ودخلوا على المسلمين دخول السيل. الجيش الإسلامي بدأ يتراجع، الصفوف اختلطت وكل قبيلة بقت بتحارب لوحدها. في اللحظة دي خالد أدرك أن المعركة هتضيع لو ما عملش حاجة فورية، فصرخ بصوت سمعه الكل: تميزوا يا معشر المسلمين. يعني كل مجموعة ترجع تتجمع من جديد. خالد جمع المهاجرين لوحدهم والأنصار لوحدهم، ونادى كبار القادة ساعتها ثابت بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن الخطاب، وقال لهم: اثبتوا، اليوم تفتح الجنة أو النار. اليوم الثاني كان زي الإعصار. خالد بنفسه في المقدمة بيحارب بسيفين وبينادي بأعلى صوته: أنا ابن الوليد، أنا سيف الله. والجيش الإسلامي وراه بكل قوته، لحد ما دخلوا على جيش مسيلمة حوالين حديقة كبيرة مصورة كانت معروفة وقتها باسم حديقة الموت. مسيلمة حبس نفسه جوه وجيشه جوه الحديقة، وقف يقاتل زي الوحش لكن من غير أي خطة، مجرد يأس. المسلمين فضلوا بره بيحاولوا يدخلوا، والسهام بتتطاير عليهم من فوق السور زي المطر. الغير المعركة هناك كان البراء بن مالك رضي الله عنه. الراجل ده بطل من الأنصار، قال بصوت عالي: احملوني على الدروع وألقوني داخل الحديقة. وركبوا التروس ورمى أصحابهم فوق السور، وقعوا جوه، وقبل ما يقوم كان قضى على خمسة. فتح الباب من الداخل ودخل المسلمين دفعة واحدة. القتال جوه الحديقة كان مذبحة، الناس بتحارب وجها لوجه، السيوف والسكاكين والإيدين، الدم وصل لركب، واتقال إن الأرض كانت زلقة جدا من كتر الدماء. خالد كان بيتحرك وسط المعركة زي الإعصار، بيوجه ويقاتل وينقذ ويهاجم. وفي الزحمة دي ظهر وحشي بن حرب، نفس اللي قتل حمزة في غزوة أحد، وشاف مسيلمة من بعيد رمى عليه حربته وقال: والله هذه طعنة أبرئ بها ذمتي. وسقط مسيلمة ميت والحديقة كلها سكتت. انتهت حديقة الموت، لكن التمن كان غالي جدا. أكثر من 70 من حفظة القرآن استشهدوا في اليوم ده، منهم سالم مولى أبي حذيفة وزيد بن الخطاب وثابت بن قيس وغيرهم من خيرة الصحابة. المعركة دي هزت المدينة كلها، لدرجة أن عمر بن الخطاب بعدها قال لأبو بكر: إن القتل قد استحر بالقراء، فاجمع القرآن قبل أن يذهب. ومن هنا بدأت فكرة جمع المصحف. خالد وقف بعد نهاية القتال والدم غرق دروعه، ورفع إيده للسماء وقال: اللهم إنك تعلم أني ما قاتلت إلا ابتغاء وجهك. وكان صوته فيه حزن، هو كسب الحرب بس شاف تمنها بعينه. معركة اليمامة خلدت اسم خالد مش بس كقائد عبقري، لكن كمنقذ للأمة اللي لولا صموده وتنظيمه كانت الردة فرقت الجزيرة، وكان الإسلام نفسه ممكن يضيع. ومن يومها بقى سيف الله المسلول رمز للوحدة والقتال في سبيل الثبات. بعد ما انتهت حروب الردة وهديت الجزيرة، بس أبو بكر الصديق حواليه شاف أن العرب اتوحدوا تاني، وأن الدولة الإسلامية بقت قوية ومستعدة تخرج بره حدودها، فقال في نفسه أن الرسالة منفعش تقف هنا ولازم تمتد. وبدأ يفكر في العراق، بلاد غنية مليانة مدن وتجارة، لكن تحت حكم الفرس اللي كانوا بيحتقروا العرب وبيستعبدوهم. فبعت لأعظم قائد عنده وقال له: يا خالد، سر إلى العراق وابدأ بالبداية التي تفتح بها القلوب قبل الحصون. خالد ما ترددش لحظة، جمع جيش حوالي 18,000 مقاتل فيهم نخبة فرسان العرب، وقال جملته اللي اتذكرت بعد كده: اللهم عليك توكلنا وبك قاتلنا فثبت الأقدام. اتحرك الجيش من نجد متجه شمال شرق، طريق طويل وصعب، لكن خالد كان دايما سابق بخطوة، كان يعرف ان النصر الحقيقي يبدأ بالعقل قبل السيف. دخل أول معركة ليه في العراق عند قزمة ضد قائد فارسي اسمه قارن بن قريانس، وكان جيش الفرس أكبر، بس خالد خطط كمين ذكي جدا، خلى جزء صغير من جيشه يتراجع بشكل تمويهي. لما الفرس اندفعوا وراهم لف خالد بالمقدمة وقطع عليهم الرجوع، وفي لحظات قلب الموازين وقتل قائدهم قارن بنفسه في المبارزة، وسقطت قزمة، ومنها بدأ اسم خالد يرعب الفرس في كل العراق. بعدها توالت المعارك، المذار، الولجة، أوليس، والأنبار، لكن خلينا نقول ان كل واحدة منهم كانت كتاب في فن الحرب لوحدها. في المذار اللي كانت على ضفة نهر الفرات، الفرس اصطفوا صفوف ضخمة ووراهم النهر، وفاكرين ان خالد ما قدرش يخترقهم، لكن خالد كان شايف حاجة تانية. استغل شروق الشمس وخلى جنوده يهجموا من ناحية الضوء عشان يعموا عيون الفرس. الهجوم كان سريع وعنيف، والنهر اتحول لسيل دم، والفرس غرقوا وهم بيهربوا. في معركة الولجة اللي كانت من اذكى معارك خالد بن الوليد، الفرس كانوا عاملين خطة كمين مزدوج، لكن خالد بعقله العسكري قسم جيشه 3 فرق، خلى الجناحين يخطفوا ورا التلال، ولما بدأ القتال في المنتصف أمر الجناحين يطوقوا العدو من الخلف في توقيت واحد، فالفرس اتفاجئوا، اتقفل عليهم الطريق من كل ناحية، والنص برضو كان ساحق. المؤرخين قالوا بعد كده إن الولجة كانت أول تطبيق عربي لحصار تكتيكي مزدوج، يعني نفس اللي هيدرس بعد قرون في أوروبا. في معركة أوليس الفرس جابوا حلفائهم من العرب النصارى، وجيشهم كان كبير جدا، بس خالد كان جايب معنويات سيف الله، فبدأ القتال في عز الحر والمعارك وجها لوجه، سيوف ورماح وعيون مش بتغمض. وفي لحظة حاسمة خالد دعا ربنا وقال: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم
ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. وفعلا لما انتصر سال الدم في نهر أوليس، وكان يوم مرعب في تاريخ الفرس، وبعدها تسمت المعركة دي بنهر الدم. في الأنبار خالد واجه جيش فارسي متحصن داخل القلعة بيحمي خندق واسع مفيش طريق مباشر للهجوم، ففكر بسرعة ولقى الحل، هيخلي رماة المسلمين يستهدفوا عيون الحراس. وبالفعل في دقائق صرخات الألم ملت القلعة والخندق بقى من غير حراسة، ومن كتر دقة الرماة الفرس سموا المعركة بعد كده يوم العيون. وبسقوط الأنبار بقت أبواب العراق كلها مفتوحة. في كل معركة خالد بن الوليد كان بيثبت أن الحرب عنده مش مجرد قتال، لكن هندسة عقلية بحتة، عارف إمتى يهاجم إمتى ينسحب وإزاي هيخلي عدوه يفتكر أنه غالب وهو هالك.
بعد انتصارات العراق ما كانش في حد في الجزيرة أو بلاد فارس ما يعرفش اسم خالد بن الوليد، لكن الطريق المرة دي كان للشام لإمبراطورية الروم، القوة العظمى في العالم وقتها. أبو بكر الصديق بعت له رسالة قصيرة لكن كانت أكبر من أي أوامر: يا خالد سر إلى الشام فإن فيها جهادا طويلا. خالد بدأ يتحرك جيشه من العراق في رحلة أسطورية عبر صحراء السماوة، مفيش مية مفيش ظل، بس عنده إمام ما بيتزعزعش. قسم الجيش وحسب كل قربة مية خلى الإبل تشرب المية وتتحمل العطش، ولما المية خلصت دبحها واستخرج المية من أحشائها، وده عقل قائد مش بيتوقف أبدا عند المستحيل. ولما دخل أرض الشام بدأت أخبار وصوله تنتشر زي النار، المدن الصغيرة استسلمت والروم بدأوا يحشدوا جيشهم بقيادة مهان بن سيرجيوس قائد من قوات الإمبراطور هرقل، وجيشه كان هايل 120 ألف مقاتل مدربين ومعهم فرق من المرتزقة والعرب المتنصرين، قدهم تقريبا يعني 240 ألف مقاتل. في المقابل جيش المسلمين كله كان حوالي 36 ألف فقط. قبل المعركة خالد نظر إلى جيش الروم من الأعلى وقال جملة شهيرة جدا: هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب. وجمع القادة بتوعه أبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وقال لهم: لقد اجتمع عليكم من ترون، وليس أحد منكم إلا ويرى أنه الموت، فوالله إن الموت في سبيل الله حياة، وإن الحياة في الباطن موت. نظم الجيش بخطة مدهشة، قسموا خمس لواءات وجعل كل جناح له فرسان خفاف للتحرك السريع، أما هو كان في القلب بيقود المعركة بنفسه. في صباح يوم اليرموك الشمس طلعت حمراء كأنها نزير دم، الرياح كانت بتلف الرمال حوالين الخيام وكأنها بتهمس للجنود. النهاردة التاريخ. بدأ الروم بالهجوم الأول، صفوفهم كثيفة ودروعهم بتلمع وأرض المعركة بتتهز تحت رجليهم. خالد بن الوليد صرخ: أنا ركن الإسلام، أنا الفارس الصنديد، أنا خالد بن الوليد، أنا صاحب رسول الله. واندفع الجيش كله وراه، موجة بشرية من الإيمان ضد الحديد والرعب. القتال استمر يومين كاملين، كل ما يضغط الروم على جناح يظهر خالد فجأة هناك ويتحرك بسرعة خيالية من أقصى اليمين لأقصى الشمال. الناس كانت بتقول إن خالد ما بيمشيش لكنه بيطير. في اليوم الثالث حصلت المفاجأة، الروم حاولوا يعملوا منور التطويق لكن خالد كان شايفها قبل ما تبدأ، جمع فرسانه وخلى الجناح الأيمن ينسحب بشكل تمويهي، فلما الروم اندفعوا انقض عليهم من الخلف بفرسانه زي الصعقة والميدان كله اتقلب. الترتيب الرومي كله انهار في نص ساعة. الليلة دي كانت أطول ليلة في حياة مهان، شاف جنوده بيتساقطوا وجيوشه بتتفرق زي الرمال. وفي الفجر أمر خالد بالهجوم الأخير، اندفع بنفسه في قلب صفوف الروم وقتل قائد ورا قائد وأسر المئات. ولما شاف مهان إن المعركة ضاعت هرب باتجاه نهر اليرموك، لكن جنوده اتدفعوا عليه واترمى أغلبهم في النهر وغرقوا. اللي حصل بعدها كان مشهد أسطوري، خالد واقف على ربوة عالية شال خوذته اللي عليها غبار الحرب، بص على ساحة القتال وقال بصوت واثق هادي: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. اليرموك ما كانتش مجرد نصر، كانت نقطة تحول في التاريخ الإنساني كله. بسببها انهارت هيبت الروم في الشام للأبد وفتحت الطريق قدام المسلمين لدمشق وحمص وحلب ومن بعدها القدس ومصر، وكل ده كان بفضل خطة خالد اللي اعتمدت على الحركة والمناورة وتبديل المواقع في وقت كان الروم بيقتلوا بخطط جامدة تقليدية. المؤرخ البيزنطي ثيوفان كتب بعد قرون عن المعركة دي وقال: لم يشهد الروم في تاريخهم مثل يوم اليرموك، وكأن كل خطوة في الميدان كانت مرسومة بريش خالد. بعد اليرموك أبو عبيدة بن الجراح استلم القيادة العامة للشام بأمر من عمر بن الخطاب، لكن خالد ما زعلش ولا اعترض، قال جملته اللي بتلخص الراجل ده كله: إنما أقاتل لله لا لعمر. خالد بقى رمز للجهاد والإخلاص، وبعد كل الانتصارات دي مات على فراشه من غير ما يهزم في معركة واحدة. طيب تسألني ليه عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد في عز مجده وانتصاراته دي كلها وهو ما غلطش وما عملش حاجة غلط؟ أقول لك، المسلمين وقتها ابتدوا يفتتنوا بخالد بن الوليد، كان عندهم ثقة تامة إن طالما خالد بن الوليد قائد يبقى احنا هننتصر، فخاف على المسلمين من الفتنه دي انهم يظنوا ان النصر من خالد مش من الله عز وجل فعزل. بس دي كل قصه بالبساطه الشديده دي. دمشق كانت ساكتة. المدينة اللي خالد بن الوليد فتحها هي المكان اللي هيموت فيه. الناس كانت بيشوفه بيمشي في الشوارع، اتغير شكله لكن عينه لسه فيها نفس البريء اللي كان بيخلي جيوش تهرب من اسمه. دلوقتي قاعد لوحده في خيمته بيعد ايام وهدوء، وحواليه سيوفه ودروعه القديمة زي ما تكون بتحرسه المرأة الأخيرة. وهو على فراش الموت قال: لقد شهدت 100 معركة أو زهائها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أن ذا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. اللي حواليه بكوا مش عشان بيموت، لكن عشان الرجل ده ما كانش يقدر يعيش من غير المعارك. في آخر ليالي بيتقال أنه طلب يشوف سيوفه اللي قتل بيها، ومسك واحد منهم ومسح عليه بإيده مرتجفة وبص للسماء وقال: اللهم كما نصرتني في الحياة فاجعل لقائي بك راحة بعد تعب. ومات خالد بن الوليد من غير ما يقتل في معركة، لأن سيف الله المسلول لا يمكن أن يغمد أبدا. عاش محارب ومات مجاهد، والتاريخ وقف قدام سيرته وقال إنه مش مجرد قائد، إنه مدرسة. الناس دفنوه في حمص وبنوا على قبره قبة صغيرة، لكن صدى اسمه فضل يدوي في كل أرض فتحها، من مؤتة للعراق ومن اليمامة للشام. ما كانش فاتح بلاد، لكن فتح قلوب الناس بالإيمان وعقول القادة بالدهاء. ومن يومها فضل اسم سيف الله المسلول رمز لكل مقاتل بحارب في سبيل الحق، رمز للرجولة والوفاء والشجاعة اللي ما تعرفش التراجع. وساعتها تسأل نفسك: هل ممكن الزمن يجيب تاني واحد زي خالد، ولا هو كان آية من آيات الله في الدنيا؟ تتقال حكاية ونفضل نسمعها. كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.